الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرابع في أحكام الوضوء: من تيقن صدور الحدث من بول أو ريح أو نوم أو نحو ذلك وشك في حصول وصدور الطهارة منه، ماذا؟ تطهر. أو تيقن الحدث والطهارة وشك في المتأخر، تطهر. طيب، وكذا لو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده، ليش؟ تحصيلا للترتيب المعتبر. وإن جف البلل استأنف لفوات الموالات. وإن شك في شيء من أفعال الطهارة كالوضوء وهو على حاله، أتى بما شك فيه ثم بما بعده للرواية أنه هو على المتوضأ وشك، فلا بد أن يعيد على ما شك فيه وبما بعده تحصيلا للترتيب. ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، زين، هني الاستصحاب ماذا يقول؟ يبني على الطهارة. أو في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه، الفراغ هنا محكمة، فبالتالي لم يعد. يعني إذن من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يعد، ومن شك في شيء من أفعال الوضوء بعد الانصراف والفراغ أيضا لم يعد. ومن ترك غسل موضع النجو، يعني تطهير الظاهر الذي أنه من خروج الغائط أو البول، وصلى أعاد الصلاة، أعاد الصلاة يعني ما يعيد الوضوء، واضح؟ هذه واضحة، أعاد الصلاة مو أعاد الوضوء، فلا يعيد الوضوء. عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا. زين، أقول جاهلا ليش؟ أنه الجاهل إذا أنه لم يعلم بوجود النجاسة على ثوبه وصلى جهلا، زين، فهنا لا تجب عليه الإعادة في الوقت، صح؟ لو التفت خارج الوقت، لو مثلا بعد الوقت عند حدوث المغرب رأى على ثوبه بقعة دم في هذا الثوب الذي صلى به صلاة الظهر والعصر، لا أحد يقول بأنه يعيد الصلاة، هذا من المتفقات عليه. لماذا؟ لأن الطهارة تنقسم إلى قسمين: شرط واقعي وشرط ذكري، وتطهير الثوب والجسد من الخبث شرط ذكري مرهون بالذكر. فإذا كيف تحمل العبارة هكذا؟ يقول عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا. أقول جاهلا يعني هو جاهل بالحكم الشرعي لعدم معذورية الجاهل، مو جاهل في الموضوع. لابد أن نحمل العبارة كي تصح العبارة، نقول هنا جاهل، جاهل بالحكم الشرعي، زين، لأنهم قد أطبقوا على عدم معذورية الجاهل، زين، وأما لو كان جاهل بالنجاسة وخرج الوقت فصلاته صحيحة. أو نقيد العبارة في الوقت، أو جاهلا ثم التفت أعاد الصلاة في وقت. طيب، ومن ترك غسل موضع النجو أو البول وصلى عاد الصلاة، مو الوضوء، عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا. ومن جدد وضوءه بنية الندب ثم صلى. انزين، هني اكتب فوق العبارة: ومن جدد وضوءه بنية الندب مرة أو أكثر من مرة ثم صلى، وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين، يعني الوضوءين أو الأكثر. يعني نفرض الآن واحد إجا زين توضأ بنية الندب، ثم توضأ مرة أخرى ومرة ثانية ومرة ثالثة كما يحصل من المؤمنين، ثم صلى. طيب لو علم بالإخلال بعضو من الأعضاء، خلنا نفرض توضأ مرتين في عضو من الأعضاء في إحدى الطهارتين، يعني إحدى الوضوئين، يعني أحد الوضوئين، ما يدري هو أخل بالوضوء الأول ترك غسل اليد أم بالوضوء الثاني. طيب وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين، فإن اقتصرنا على نية القربة كما قلنا سابقا، نية الوجه غير مطلوبة، نية الرافع غير مطلوبة، نية استباحة الصلاة غير مطلوبة، فبالتالي فالطهارة والصلاة صحيحتان. وأما هني، وأما لو أوجبنا نية الاستباحة، إنزين لو أوجبنا نية الاستباحة يعني بهالكيفية، هذا الرجل توضأ وضوئين وقلنا بأنه وضوئين ندبيين، وقلنا بأنه لا بد لكي يدخل في الصلاة أن ينوي في الوضوء نية الاستباحة، فهو قد أخل بعضو من الأعضاء في إحدى الوضوئين فلا يعلم أيهما المبيح. حتى لو أنت قلت لي لا هو نوى، نقول طيب في الأول نوى، يقول ما يدري، إنزين نوى في كليهما، نقول طيب في الأول أخلى، يقول ما يدري، إنزين في الثاني أخلى، ما يدري، فبالتالي هو ما عنده يقين في الطهارة ودخول الصلاة لابد أن يكون على يقين من الطهارة، فبالتالي لا يحصل له العلم بصحة صلاته وبراءة ذمته من هذه الصلاة. صار واضح شيخ حسن؟ لا نعم. لأن احنا سابقا في الدرس السابق، أول درس كان، لا 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 شوفوا ها اللي هو كان العبارة السابقة اللي احنا قلنا انه مخير بين الرافع وال اي صف ايه، لا 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 الطهارتين الوضوئين، انا الحين قاعد اشرح، لا اقول العبارة اللي سبقت ذلك، قلنا بانه في النية، وين النية؟ مسح الرجلين، النية كهي النية، انزين النية، قلنا بأنه وهل في النية طلعتها، وهي إرادة تفعل بالقلب وكيفيتها أن ينوي الوجوب أو الندب، قلنا هذا نية الوجه والقربة، وهل يجب نية رفع الحدث عيناً أو مخيرا بين نية رفع الحدث واستباحة شيء مما يشترط فيه الطهارة؟ المحقق قال الأظهر أنه لا يجب. هنا ايش يقول؟ هذه تتم للنية. هنا يقول فإن اقتصرنا على نية القربة كما هو يقتصر، فالصلاة والوضوء زين صحيح. وإن أوجبنا نية الاستباحة خلافا لما نقول به، يعني صاحب الشرائع لا يقول بذلك، لكن قلنا بأنه معتبر إما نية رفع الحدث عينا، أو هو مخير بين أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة، فحينئذ هو قد أخل، نسى أنه يغسل إيده أو نسى أنه يغسل وجهه، بس ما يعلم في أي الوضوئين. إنزين لو كان في الوضوء الأول فصلاته غير صحيحة، لو كان في الثاني، الثاني لا ينفع، ولا بد أن يعين عينا بأنه يدخل في الصلاة بطهارة تبيح الدخول في الصلاة وهو لا يعلم بذلك. طيب، ولو صلى بكل واحدة منهما، يعني الطهارتين الوضوئين، صلاة، هو راح توضأ وضوئين بنية الندب أو ثلاثة وضوءات بنية الندب، وصلى بكل واحد من الوضوء صلاة، يعني توضأ ثم دخل صلى ثم توضأ وصلى وهكذا، ثم علم بأنه أخل بعضو من الأعضاء، واضح العبارة؟ أعاد الأولى، زين، يعني شنو أعاد الأولى؟ بناء على الأول، زين، الأول واضح، لأن احنا قلنا الأول أنه نقتصر على نية القربة، الثاني أن نشترط نية الاستباحة. أعاد الأولى بناء على الأول، يعني بناء على الاقتصار على نية القربة، يعني أعاد الصلاة بالطهارة الأولى دون ماذا؟ ما صلاه بالطهارة الثانية بناء على عدم الحاجة إلى نية الاستباحة. هذا واضح؟ طيب، لكن لو أوجبنا نية الاستباحة يعيد الجميع. ولو أحدث، يعني تيقن أنه أحدث يقينا عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها، فلا يدري أنها طهارة الصلاة الأولى ولا طهارة الصلاة الثانية، يعني هو متيقن حتما أنه أحدث بعد الطهارة، لكن أي طهارة هذه؟ لأنه هو توضأ وصلى ثم توضأ وصلى وبعد هذا علم بأنه أحدث، فهو هل أحدث عقيب الطهارة الأولى التي صلى بها الصلاة الأولى أم عقيب الطهارة الثانية التي صلى بها الصلاة الثانية؟ أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا مثل المغرب والعشاء، زين، والصبح، المغرب والعشاء اختلاف في العدد، المغرب 3 ركعات، العشاء 4 ركعات، لابد أن يعيده، وإلا فصلاة واحدة، زين، وإلا يعني شنو؟ إن لم تختلف عددين، يعني كان الظهر رباعية والعصر رباعية، فيقتصر على رباعية واحدة ينوي بها ما في ذمته، وكذا يعني يعيد الصلاتين إن اختلفتا عددا وإلا فصلاة واحدة، لو صلى بطهارة ثم أحدث وجدد الطهارة ثم صلى أخرى وذكر أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين، يعني توضأ شنو؟ صلى هكذا، زين، ثم أحدث وجدد الطهارة ثم صلى، بعد ذلك علم بأنه قد أخل إما بغسل الوجه أو غسل الذراع أو مسح الرأس أو مسح الرجلين من إحدى الطهارتين. هني وكذا يعني شنو؟ يعني إن كانتا قد اختلفتا عددا مثل المغرب والعشاء يعيد المغرب والعشاء، وإن كانت رباعية فيقتصر على رباعية واحدة. أقول هذا إلى هنا رح نكمل، وإن كان في السفر، السفر وظيفته القصر، فالرباعية تكون ثنائية، صحيح؟ فيقتصر على ماذا؟ على ثنائية واحدة، سواء كان قد حدث ذلك صبحا زين وظهرا أو ظهرا وعصرا أو عشاء، لأن المغرب ثلاثية، فلا بد، فلو صلى 5 صلوات بهالكيفية توضأ ثم أحدث ثم صلى ثم أحدث ثم توضأ ثم صلى وهكذا. زي احنا قاعد نبني أنه أحدث حتى نقول وضوء القبلي باطل. زين ثم بعد يوم من الاتيان بخمس صلوات وهو في السفر علم بالإخلال بأحد هذه الطهارات الخمسة، حينئذ بما أنه في السفر فعليه أن يأتي بثنائية وثلاثية. زين بس لأن الثلاثية للمغرب والثنائية عما في الذمة، فيتقع صبحا أو ظهرا أو عصرا. ولو صلى الخمس بخمس طهارات وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات أعاد ثلاث فرائض، ثلاثا واثنين وأربعا، ثلاثا للمغرب واثنين للصبح وأربعا للظهر والعصر والعشاء. لكن الشيخ الطوسي رحمه الله قال يعيد خمسا. صاحب الشرائع المحقق يقول والأول أشبه بأصول المذهب والقواعد، وهناك رواية مرسلة لكنها قد عمل بها الأصحاب، وعند القدماء أن عمل الأصحاب جابر لضعف سند هذه الرواية. فبالتالي تحصل مما ذكرنا أنه لو صلى الخمس بخمس طهارات يكتفي بثلاث، لو نخلي اثنين وثلاث وأربع حفاظا على الترتيب كان أفضل. زين لكن هذا كلامي خطأ. ليش؟ لأنه هو لو قلنا اثنين وثلاث هو ما في ترتيب، لو قلنا يصلي ثنتين ثم أربع ثم ثلاث أيضا ما في ترتيب. صحيح؟ واضحة؟ إيه؟ طيب. وأما الغسل ففيه الواجب والمندوب. فالواجب ستة أغسال: غسل الجنابة والحيض والاستحاضة التي تثقب الكرسف. الكرسف هي القطنة التي تحشي بها المرأة الفرج زين لكي لا يخرج الدم إلى الخارج. تارة هذه القطنة وهذه الخرقة، هي خرقة تسمى بالكرسف، يتلوث ظاهرها فهي استحاضة قليلة، وأخرى تتشبع لكن ما يظهر إلى الجهة الثانية متوسطة، و تارة تخرق الجهة الثانية وتخرج إلى الخارج تسمى كثيرة. التي تثقب الكرسف هي المتوسطة والكثيرة، فالمتوسطة والكثيرة هي التي تحتاج إلى الغسل. وغسل النفاس ومس الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم. الميت إذا مات جسمه حار، إذا أنت قعدت تلمسه وجسمه حار ما عليك غسل، لكن بعد ما برد جسمه وقبل لا يغسلونه إذا مسيته فعليك الغسل. زين. وغسل الأموات وبيان ذلك في خمسة فصول، يعني بترك ذكر فصل مستقل، لأنه هو ما رح يذكر فصل مستقل لمس الأموات، رح يذكره في الأثناء. وبيان ذلك في خمسة فصول، لأن البعض يقول الواجب ستة أغسال وبيان ذلك في خمسة فصول. خب ليش مو أنه ستة فصول؟ لأنهم ستة، فنقول هو ماذا لم يفرد لمس الأموات ماذا فصل حتى نقول بأنه ستة فصول. الأول في الجنابة. إنزين. وينحصر النظر في الجنابة في أمور ثلاثة: السبب والحكم والغسل. أما سبب الجنابة فأمران: الأول الإنزال، طبعا من غير فرق بين مقارنة الإنزال للشهوة والدفق والفتور وعدم مقارنة لهذه الأمور الثلاثة، ولا فرق بين الذكر والأنثى إلا في الإرض، للذكر مثل حظ الأنثيين. ملاقى يعني لا فرق مطلقا، لا من هذه الجهة. يقول الإنزال إذا علم أن الخارج مني، إذا علم أن الخارج مني فهنا يجب عليه الغسل. فإن حصل ما يشتبه به، يعني ما يشتبه به المني، زين، وكان هذا الرجل صحيحا يعني مو مريض، واضح، وكان المني الخارج دافقا تقارنه الشهوة واللذة وفتور الجسد، أقول هذه العلامات اللي ذكرها من كون الخارج من المني حينما يكون الإنسان صحيحا، ثلاث علامات ذكر، هذه الثلاث علامات يشترطها بحيث لو تخلفت علامة في الصحيح لا يحكم على المشتبه لأنه مني. حطوا بالكم، طبعا احنا عندنا بعض العلماء اعتبر أمور أخرى، هذه الشرائط أو الأفضل الأمور الثلاثة التي ذكرها الماتن مذكورة في الرواية عينا، وهي ماذا؟ الدفق والشهوة وفتور الجسد. البعض لا، أخذ بالأوصاف، قال بأن المني أبيض ثخين له رائحة كرائحة البيض الجاف، وأنه رائحة الطلع مع النخل، طلع النخل أول ما ينشئ شم ريحته، يقولون أنه المني رائحته رائحة الطلع والبيض الجاف، مو البيض أنه المطبوف، وأنه قد يخرج رقيق كمني المرأة، لكنه في الغالب هو أبيض وثخين. البعض أخذ بها العناوين، لكن الأفضل أن نأخذ بما في الرواية. يقول وجب الغسل، بس ليش وجب الغسل بس وجرى عليه حكم الجنابة قبل لا يغتسل من حرمة قراءة العزائم ودخول المساجد ونحو ذلك من الأمور المحرمة على الجنوب؟
شلون؟ وجب الغسل لمسألتين، إذا علم أن الخارج مني،
إيه هذا قلنا يغتسل، إيه يغتسل، فإن حصل ما يشتبه به أيضا يغتسل. ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه، يعني الدفق غير معتد، المريض ما يصير أنه عنده دفق لأنه يكون نحلان وتعبان وجسمه ما في تلك القوة، فبالتالي شنو؟ نلغي علامة من العلامات، وهذا التفصيل موجود في الرواية، ونكتفي بماذا؟ بالشهوة وفتور الجسد. في وجوبه يعني في وجوب الغسل. ولو تجرد عن الشهوة والدفق، يعني لم يكن إلا علامة واحدة وهي الفتور، زين، وخرج شيء مشتبه وحس نفسه فاتر، أما شهوة ما في، دفق لا يوجد، بس علامة واحدة، ولو تجرد، شنو هو تجرد؟ الخارج المشتبه عن الشهوة والدفق مع اشتباهه لم يجب الغسل، يعني ما نحكم عليه حكم الجنوب. وإن وجد على جسده أو ثوبه ثوب لا يشارك فيه أحد، طبعا هذا المقصود من التمثيل، لأن البعض أضاف أو الفراش أو اللحاف، لكن بشرط أن لا يشاركه أحد، منيا يقينا أنه مني وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره. زين، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية والجماع، فإن جامع امرأته في قبلها والتقى الختانان، أقول التقاء الختانان أنه إشارة إلى غيبوبة الحشفة، زين، وسمي الختان ختانا لأنه موضع الختن في الرجل والمرأة، المرأة يسمونه خفض، كانوا يخفضون لأنه كانت هناك زين مثلا شيء خارج للخارج، هذا يقطعونه زين، فيسمى بالخفض، وتغليب الختان عند الرجل على الخفض فسمي الختانان. واضح؟ مثل القمران، عن الشمس والقمر. وجب الغسل وإن كانت الموطوءة ميتة. طيب هذا كله من دون إنزال، يعني العلامة الأولى إنزال، إذا في إنزال وجب، سواء غاب التقى لم يلتقي، المهم إذا حدث الإنزال وجب الغسل. وأما إذا ماذا لم يحدث الإنزال، زين، بأن غابت الحشفة في موضعها، فبالتالي بمجرد الدخول بهالكيفية يوجب الغسل. طيب إن وطأ الرجل امرأة ميتة هم يجب الغسل؟ يقول نعم يجب الغسل. وقد روي في تفسير قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة إلى آخره أن نباشا كان ينبش القبور ويسرق الأكفان، وقد دفنت بنت من امرأة من الأنصار، فذهب فنبش قبرها وسرق كفنها وماذا، ولم يملك نفسه حتى ماذا جامعها وتركها عريانة إلى آخر الرواية. زين، وهذه تدل على أنه أحيانا يحدث في الخارج أنه قد توطأ الميتة. وإن جامع المرأة، يعني إن جامع الرجل زوجته في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الأصح. زين، ليش على الأصح؟ لأنه لا فرق بين الفرج والدبر، البعض حاول التفريق لكنه التفريق لا يساعد عليه، وبالتالي الأصح أن نقول لا فرق بين غيبوبة الحشفة قبلا أم دبرا. ولو وطأ غلاما فأوقبه ولم ينزل، يعني غابت الحشفة في ذلك الموضع لكن لا لم ينزل. قال المرتضى رحمه الله، السيد المرتضى علم الهدى، يجب الغسل معولا على الإجماع المركب. إذا الإجماع المركب ما أدري أشرحه ولا لا، أنا أفضل أني ما أشرحه لكن سأشير إلى الإجماع المركب. الإجماع المركب أن هناك ماذا، لا أحد يقول بأنه إذا غابت الحشفة في القبول زين أنه يجب الغسل، ولا أحد يقول إلا طبعا قلنا على الأصح لعله قول ضعيف، إذا غابت الحشفة في الدبر هكذا في المرأة أنه ماذا لا يجب الغسل. الكل مجمع على وجوب الغسل، وهذا الإجماع الثابت بهذا النحو لا يفرق فيه بين دبر المرأة ودبر الرجل. زين، هذا الكلام غير صحيح، ليس سيفرق فيه وحتى في البهيمة أيضا. نأتي إلى، ولم يثبت الإجماع، قال لم يثبت الإجماع يعني يظهر أنه لا يوجب الغسل عند وطئ ماذا الغلام، ولا يجب الغسل ولا الوضوء بوطئ البهيمة إذا لم ينزل. زين، البهيمة طبعا احنا لابد ان نلتفت الى مسألة في وطأ الغلام ووطأ البهيمة، الحدود ما شاء الله صعبة للغاية وغليظة الى حد النهاية، انه يقام عليه الحد، وما اتى به اتى بماذا، بما يوجب الحد، يعني بأمر محرم لا يرضى الشارع بوجوده في الخارج ولو مرة واحدة. عندنا كلام في باب الحدود، هذا عندما نقول لا يجب عليه الغسل مو معناته أنه هذا لم يأتي بأمر محرم وهو ليس بمجنب، وإنما أحيانا نجد، أنا خل أذكر كمثال مع نهاية الدرس، عندنا في التقبيل في الحج من قبل زوجته زوجته بشهوة في الحج فعليه كذا وكذا، وإذا قبل الأجنبية لا كفارة عليه. البعض يقول شنو هذا؟ أجنبية ما عليه كفارة يقبل زوجته؟ ما يفهمه، لأنه الكفارة هي تطهير، والله سبحانه وتعالى بيسامحه، يقول له اذبح بدنه، اذبح لك. أما هذاك الثاني أصلا لا كفارة له ولا تطهير له، والله سبحانه وتعالى ما ينظر إليه، فالكفارة رحمة من الله سبحانه وتعالى. هذا لما نقول أوجب الغسل، وهنا غسل وهنا غسل، إنما لكي الإنسان يرجع إلى ماذا؟ يرفع عنه الحدث ويكون متطهرا لائقا بالقرب من الله سبحانه وتعالى. وأما من يطأ الغلام ومن يطأ البهيمة فعلى الدنيا العفاة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. عندك سؤال حسن؟